الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم الاثنين الموافق 17 من شهر صفر لعام 1434 نبدأ القراءة في هذا المتن المبارك، وهو متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي. هذا المتن يسمى متن الغاية والتقريب، وهذا في الفقه الشافعي، وهذا يعتبر أول كتاب نأخذه في الفقه الشافعي. وأيضا عندنا في الفقه المالكي بدأنا كتاب الرسالة ومتن الرسالة لأبي زيد القيرواني، ويعني نحاول أن ننوع بين كتب الفقه من كتب الحنابلة والشافعية والمالكية. فهذا الكتاب وهذا المتن متن مشهور جدا، وهو يدرس في الأزهر، وما يسمى بمتن أبي شجاع لنسبة إلى مؤلفه. فالمؤلف هو القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الإصفهاني العباداني الشافعي، ولد سنة 433 بالبصرة، وتولى الوزارة سنة 447. فنشر العدل والدين، يعني كان وزيرا، وكان لا يخرج من بيته حتى يصلي ويقرأ من القرآن ما أمكنه، وكانت تأخذه في الحق لومة لائم. وقد درس القاضي أبو شجاع بالبصرة أزيد من 40 سنة في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه. وقد عاش القاضي رحمه الله 160 سنة، 106 بقى من 160، كيف 593 و433، اي نعم سبحان الله، يعني عمر، هذا عجيب، هذا من أعجب الأعمار هذه، سبحان الله. نعم، يعني وصلنا إلى 120، حكي بن حزام، حسان بن ثابت، أي نعم. وقد عاش القاضي رحمه الله 160 سنة ولم يختل له عضو من أعضائه، يا سبحان الله، يعني من 433 إلى 593، أي نعم. وقد عاش القاضي هذا العمر كله ولم يختل له عضو من أعضائه، فقيل له في ذلك فقال ما عصيت الله بعضو منها، فلما حفظتها في الصغر عن معاصي الله حفظها الله في الكبر. وأما الكتاب هذا فيسمى غاية الاختصار، وهو من أهم الكتب ومن أحسن الكتب التي صنفت في مختصر الفقه. ولهذا قال بعضهم رام نفعا مستمرا ليحظى بارتفاع وانتفاع، تقرب للعلوم يكن شجاعا بتقريب الإمام أبي شجاع. ولأهمية هذا الكتاب الجليل فقد قام بخدمته شرحا وتعليقا وتقريرا ونظما كثير من العلماء الأعلام. ومعلوم أن الكتاب إذا كان مهما فترى شريحا له ومختصرا وحافظا ومعلقا ومحشيا الكتب المهمة معروفة. ولأهمية هذا الكتاب اعتنى به العلماء، فمن ذلك من الشروح كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، وهو أيضا شرح مشهور عند الأزاهرة لتقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصني الدمشقي المتوفى سنة 829 في جزئين وهو مطبوع. وأيضا من الشروحات شرح مختصر أبي شجاع لأحمد الخصاصي المتوفى سنة 889، وأيضا شرح فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، ويسمى القول المختار في شرح غاية الاختصار لأبي عبد الله محمد بن قاسم الغزي المتوفى سنة 918. ثمان عشرة، وهو مطبوع عليه حواشي منها حاشية القريوبي وحاشية الفوائد العزيزية وحاشية لعبد البر الأجهوري وحاشية البرماوي وحاشية الباجوري وقوت الحبيب الغريب على فتح القريب المجيب، وأيضا من شروحاته عمدة النظار في تصحيح غاية الاختصار لتقي الدين أبي بكر بن قاضي عجلون، وأيضا الإقناع، وهذا أيضا المتن أو الشرح المقرر تقييم على الأزهر الإقناع، إنما كفاة الأخيار هذه في معهد القراءات، والنهاية في شرح الغاية لولي الدين البصير، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشيخ محمد الشربيني، هذا هو المشهور، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع هذا للشربيني اللي هو عند الأزهر، أما الإقناع الآخر هذا غيره وهو للشيخ شهاب الدين أبي الخير أحمد بن محمد بن عبد السلام المعروف بالمنوفي المتوفى سنة 931، أما محمد الشربيني الخطيب فهذا متوفى سنة 977، وهذا عليه حواشي أيضا من فتح لطيف المجيب بما يتعلق بكتاب إقناع الخطيب، ومنها كفاية اللبيب في حل شرح أبي شجاع الخطيب، وهكذا شروحات عديدة، منها أيضا فتح الغفار بكشف مخبئات غاية الاختصار للعبادي، ومنها التهذيب في أدلة متن الغاية والتقريب لدكتور مصطفى البغى وهو معاصر، وكان من المنظومات على ذلك نظم مختصر أبي شجاع للإبشيطي، ونهاية التدريب في نظم غاية التقريب للعمريطي، ونظم مختصر أبي شجاع لعبد القادر المظفر، والكفاية في نظم الغاية لأيضا قاضي عجلون، ونظم مختصر أبي شجاع لشهاب الدين أبي الخير أحمد بن عبد السلام المنوفي، ونشر الشعاع على أبي شجاع للدوسري يقول، وهذا قد ترجم متن أبي شجاع إلى الفرنسية سنة 1859 وإلى الألمانية سنة 1897. هذا باختصار عن المصنف البالغ 160 سنة، فهذا أول من عرفنا من المؤلفين، أظن بلغ هذا السن، ما عرفنا مؤلفا بلغ هذا السن، وأظن يعني لن نعرف مؤلفا آخر إلا أن شاء الله سبحانه وتعالى يبلغ هذا السن، وهذا من البركة سبحان الله أن يبلغ الإنسان هذا السن. يعني إحنا مثلا رأينا شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى وقد مات عن 89 سنة، ومع ذلك كان يعني حافظة وكان واعيا جدا، لكن كنا نعتبر أن هذا سبحان الله يعني يبلغ 90 تقريبا 90 سنة وهو متقن هذا الإتقان، فكيف إذا أضفت لذلك 70 سنة يعني ابن باز آخر. نعم، فكنا سبحان الله يعني شوف نعجب أن زي حكي ابن حزام عاش 120 سنة، 60 سنة عاش 60 سنة في الإسلام و 60 سنة في الجاهلية، كذلك حكي ابن حزام، كذلك حكيم بن حزام، لكن هذا عمر ما شاء الله تبارك الله، هذا عمر مبارك. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا يعني هذا من الناسخ، طبعا سيدنا الصلاة والسلام على سيدنا محمد ليست هذا من تعبيرات السلف، وهو سيدنا صلى الله عليه وسلم، هو سيدنا وإمامنا، لكن ما جرت عادة العلماء في الكتابة بقولهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال سيدنا محمد، أخبر سيدنا محمد، هذا لا تعرفه كتب أهل العلم، إنما هو ينتشر عند العوام ومن قلد العوام من العوام، أما سيدنا لم تكن معروفة عند العلماء، ولهذا لما تقرأ في كتب أهل العلم لا تجد المعتبرة، يعني لا تجد قال سيدنا محمد أو فإن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا تسند له السيادة حال الكتابة، وهذا ليس من هضم حقه صلى الله عليه وسلم، إنما هي لم ترد ولم يكن عند الصحابة هذا أيضا، ما كانوا يقولون قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا في حال مثلا الإخبار المقتضي حكما كما جاء عند البخاري حينما قالوا أبو بكر سيدنا وعتق سيدنا، هذا في أبي بكر فمن باب أولى في النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء في بعض الأحاديث أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. قال العلماء في هذا يعني إشارة إلى أن هذا ليس مخالفا للعقيدة، ولكن يخشى أن يجر ذلك إلى ماذا؟ أن يفضي ذلك إلى الغلو. فالشاهد أن العلماء تكلموا في هذه المسألة، وأيضا أشار إلى ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى، ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، في أن لفظة أو التزام لفظة سيدنا في الكتابة والتبويب والعنوان وكذا هذا من يكون معروفا في طريقة العلماء، والعلماء لهم طريقة في الكتابة ولهم طريقة في مثل هذه الأشياء، مثل التردي على الصحابة أو اختصاص الصحابة بالتردي، واختصاص التابعين بالترحم، واختصاص الأنبياء بالصلاة والسلام، مع أنه كل ذلك من الدعاء. فيجوز مثلا أن أتردى على التابعي وأترحم على الصحابي، لو قلت أبو بكر رحمه الله والشافعي رضي الله عنه هذا كله من باب الدعاء. لكن ما عادة العلماء وما مسلك العلماء في الكتابة؟ مسلك العلماء في الكتابة أنهم خصوا الأنبياء بالصلاة والسلام، وخصوا التابعين وخصوا الصحابة بالترضي، وخصوا التابعين بالترحم، فنسير على طريقته. كذلك أيضا عادتهم في الكتابة، ولهذا ابن الصلاح عقد بابا في كتابه فيما يتعلق بالكتابة، الكتابات هذه مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اختصار صلى الله عليه وسلم إلى صاد أو إلى صلعم، كيفية الكتابة، كيفية تصحيح الكتابة، كذا، كل هذا اعتنى به العلماء. فالعلماء لهم طريقة، وطالب العلم يتبع طريقة العلماء بغض النظر عن بدعة وسنة وحرام وحلال، لكن طريقة العلماء مسلك ينبغي أن يحتذى. فلما لم يقل الصحابة ذلك وهم أكثر تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم من غيرهم، لما لم يقل الصحابة هذا ولما لم يقل التابعون هذا، فنقتصر نحن على طريقة العلماء. فإذا ذكر الإنسان حديثا فما يقول مثلا عن ابن عمر أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال كذا، ما أحد قال هذا من أهل العلم، تقرأ في البخاري تقرأ في مسلم تقرأ في كل كتب الحديث لا تجد هذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد لنا، نعم، وهو خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال القاضي أبو شجاع أحمد بن حسين ابن أحمد أصفهاني الشافعي رحمه الله تعالى، طبعا التمذهب الشافعي والحنفي والمالكي والحنبلي، هذا التمذهب على قسمين، جواز التمذهب من غيره هذا على قسمين، تمذهب بمعنى الدراسة، أدرس مذهبا معينا لأعرف أصول هذا الإمام، وأعرف مسائل العلم على أصول إمام من أئمة الدين كالإمام الشافعي كالإمام مالك، فيكون التمذهبون تمذهبا الغرض منه دراسة الفقه على طريقة الفقهاء، وهذا عليه العلماء أصلا، تجد النووي الشافعي، تجد ابن كثير الشافعي، تجد الذهبي الشافعي، تجد ابن العربي المالكي، تجد ابن عبد البر المالكي، تجد ابن عبد القوي الحنبلي، تجد ابن تيمية الحنبلي، فتجد ابن عبد الحنفي وهكذا. طريقة الدراسة إذا سلكت الفقه على طريقة الفقهاء وعلى طريقة العلماء فهذا محمود عند أهل العلم، محمود عند أهل العلم، لأن العلماء ضبطوا أصول المسائل، لا كما يقال مثلا فقه الدليل وأبدأ أنا أكون المسألة وأوصل المسألة من نفسي بأصول أراها أنا، وأنظر إلى الكتاب وأنظر إلى السنة وكذا، وأبتعد عن طريقة العلماء وعن أصول العلماء
ونظر العلماء في هذه الأدلة. فهذا فيه مخاطرة، ولذا يكثر الشذوذ عند هؤلاء، بل قد ينكرون أصولا عامة من أصول الشريعة قد اتفق العلماء عليها. فحينما أدرس أنا مثلا فقه مثلا على طريقة المذهبية، على طريقة الشافعي، على طريقة أحمد، على طريقة مالك، على طريقة هؤلاء، أدرس فقط لأستوعب المسائل، لأعرف مسالك أهل العلم في تناول هذه المسائل، ثم من بعد ذلك تأتي المسألة الثانية وهي التمذهب عصبية. فإن كان الإنسان يتعصب لما درس فذاك مذموم، أن تتعصب لما درست فتدرس الفقه الشافعي وتتعصب لهذا، وتدرس الفقه الحنبلي وتتعصب له ولا تتعداه ولا تتجاوز. فالصواب ما ورد في الكتاب الذي درسته أنت، الصواب أنا حنبلي يبقى لا أفتي بغير المذهب الحنبلي، أنا شافعي، طب والشافعي كان إيه؟ ماذا كان الشافعي وماذا قال وماذا كان الحنبلي؟ كان إيه؟ أنت تقول أنا شافعي أتقيد بالمذهب الشافعي، طب والشافعي كان يتقيد بإيه؟ يتقيد بالكتاب والسنة، وينظر في كلام العلماء السابقين، وانتفع بكلام العلماء السابقين، وكلهم بلا استثناء رجعوا إلى العلماء السابقين في فهم الكتاب والسنة. لا الشافعي استغنى عن ذلك، ولا أحمد استغنى عن ذلك، ولا غيرهما من الأئمة استغنى عن ذلك. وأنتم تعلمون في وأنتم تقرون في كتاب الموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى بينقل عن ابن شهاب، بينقل عن نافع مولى ابن عمر، بينقل عن كذا، فلا بد من الاستفادة ممن سبق. فالشافعي كان ماذا؟ كان على مذهب من؟ ولهذا أنت تدرس الكتابة دراسة تنتفع بها كدراسة تأصيلية حتى تتربى عندك ملكة الفقه، ولا يمكن تتربى عندك ملكة الفقه والنظر إلى الأدلة بنظر العلماء إلا بدراسة الكتب على طريقة العلماء. ثم الدراسة الفقه تتنوع، فأنا مثلا أدرس على طريقة مثلا الشافعي أو طريقة أحمد أو طريقة كذا، ثم أدعم هذا أيضا بطريقة المحدثين وشراح الحديث وكذا وكذا، ثم أدعم هذا بطريقة الأصوليين وإسقاط الأصول على الفروع. يعني الفقه ما يعتمد على طريقة واحدة، ولهذا لا تهم طريقة من طرق. إن قلت أنا أدرس مثلا فقه على طريقة الحديث فسوف يصبح عندي نقص شديد أيضا في المسائل المستنبطة والمبنية على أصول هذه الأحاديث. وإن قلت أيضا أدرس على طريقة الفقهاء وأغفل طريقة المحدثين في التأكد من الأدلة أولا والنظر في علل الحديث المستدل به وغير ذلك، حصل عندي نقص أيضا. وإذا درست أنا الفقه أيضا على طريقة أبتعد بها عن طريقة الأصوليين في الربط بين الفروع والأصول، أيضا سوف يحصل إيه عندي خلل. بل ويدخل في دراسة الفقه أيضا ما يتعلق بمسائل العلماء، وهي التي نسميها الآن فتاوى العلماء، فأيضا أطلع على مسائل العلماء، مسائل أحمد في النظر إلى هذا، مسائل الشافعي رحمه الله تعالى، ولأستفيد أيضا بطريقة في طريقة أو في الفتاوى التي إسقاط أصولهم على واقع معين يتعلق بمسائل. وأيضا وأنا أدرس الفقه أنا في حاجة أيضا إلى أن أعرف مصطلحات الإمام، المدخل إلى الفقه الحنبلي، المدخل إلى الفقه الشافعي، لابد أيضا أن أدرس مصطلحات الإمام ومصطلحات الأصحاب، وهي حتى أعرف مثلا هل الكراهة عند هذا الإمام هي كراهة تحريم أم هي كراهة تنزيه، هل إذا قال أعجب من كذا أو هذا أعجب إلي مثلا كذا، هل لو حلف على فتية يقتضي هذا الجزم بها وتكون المسألة مسألة إجماعية عند لهذا حلف، أو ممكن أن يحلف على مسألة خلافية، لابد من أن يكون عند أيضا مدخل لدراسة هذا الفقه. فطالب العلم لا يستغني في دراسة الفقه عن هذا كله. إذن التمذهب على قسمين، تمذهب ممنوع وهو معناه التعصب في دراستي لمذهب معين أتقيد به ولا أخرج عنه، تمذهب بمعنى طريقة دراسة، فهذا علي العلماء، هذا علي العلماء رحمه الله تعالى، العلماء اللي احنا نسميهم علماء مجتهدين ليسوا يتقيدون بفتوى عالم، إنما علماء يرجعون إلى الأدلة. فابن تيمية ما كان مقلدا مذهب معين لا يتعداه ولا ابن القيم ولا ابن كثير ولا الذهبي ولا ابن الصلاح الشافعي ولا كثير من الأئمة ولا ابن العرب المالكي ولا ابن عبد البر المالكي. فكل هؤلاء كانوا يتقيدون بالدليل. لكن ايه معنى انهم هذا مالكي وهذا شافعي وهذا حنبلي وهذا كذا؟ يعني ان دراسته للفقه كانت على اصول هذا الايه المذهب. قال: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى أو رحمة الله عليه ورضوانه آمين. وهذا الإمام العلم الذي ملأ الدنيا علما، قد شرف الله سبحانه وتعالى مصرنا بوجود هذا الإمام فيها ووفاته فيها، فقد ملأها علما، وكان رحمه الله تعالى أثريا، كان رحمه تعالى صاحب أثر وصاحب أصول، فجمع بين الفقه والحديث، وكان له باع عظيم في ذلك رحمه الله تعالى. أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه. وهذه طريقة تصنيف العلماء، طريقة تصنيف العلماء، طارة يختصرون، طارة يتوسطون، طارة يطولون، فعندنا المطولات والمختصرات والمتوسطات. وطالب العلم يبدأ بالمختصرات، ثم بعد ذلك لما هو يرقى لما هو أعظم من ذلك وأعلى، ثم بعد ذلك إلى المطولات. أيضا معرفة طريقة التصنيف لها أهمية كبيرة أيضا في تشكيل عقلية طالب العلم. فمثلا بعض الناس يقول مثلا: دعنا من كتب الفقه فإنها كتب رجال عاري عن الدليل ولا يستطيع التفريق، وهلم إلى كتب الحديث فإنها كتب الأدلة التي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بها. الله ما تعبدنا بقول أحمد ولا بقول الشافعي، إنما تعبدنا الله سبحانه وتعالى بقول الله قال رسول. نقول: طيب، قال الله قال رسول، تعبدنا الله بذلك، نعم، على العين وعلى الرأس، وهذا لا يخالف فيه ولا الشافعي ولا أحمد ولا أحد، لكن قال الله قال رسوله تحتاج إلى فهم. فهم من؟ تتعبد الله عز وجل بكتابه والسنة على فهم من؟ إذا قلت أنا أنظر، طيب وأنا أنظر، يجوز بناء المساجد على القبور. قال تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لتخذن عليهم لا تخذن عن المسجد. تقول لي بقى النبي قال: لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا بها المساجد. أقول: هذا في اليهود والنصارى ليس فينا مثلا، يعني وأبدأ أستنبط. ليس توجد فدية على المرأة إذا جمعها زوجه، ليه؟ لم يرد في الحديث، ولا عندي بقى لا خص ولا عام ولا مطلق ولا مقيد ولا أصول ولا ضوابط ولا نسخ ولا منسوخ ولا شيء من هذا، وإنما أعمل بما يعن لي من النظر. أحمد رجل وأنا رجل، مالك رجل وأنا رجل. فحينما تقول أنا أتعبد بالكتاب والسنة، لابد أن تعلم أن الله تعبدك بالكتاب والسنة، لكن على الفهم السديد السليم. فإن الله ما أنزل عليك الكتاب لتلعب به، وإنما لتفهمه وتتدبره وتعمل بما فيه. فلما كنت قصرا أنت عن التدبر والفهم، نقلت فهمك وتدبرك للأئمة الأعلام. إذا كنت مثلهم فانظر، فإذا كنت كالشافعي وأحمد فانظر إلى الأدلة. ولهذا المجتهد ما يقلد، لأنه يقلد من؟ يقلد مثله، لا، وإنما المجتهد ينظر في النص، وغير المجتهد يفهم النص بفهم العلماء السابقين له. ولهذا العلماء يقولون: الفتوى العالمي للعامي كالنص للمجتهد. المجتهد ينظر في النص ولا يسع الخروج عنه، كذلك العامي لا يسع الخروج عن فتوى العالم الورع، يسأله الذي يظن هو الأعلم فيسأله عن دينه ثم يعمل بما ذلك. إذا ظهر له بعد ذلك أو أفتي بفتوى تخالف ما كان عليه بالدليل، تبع هذا. فإذا فتوى العالم للعامي من جهة الإلزام، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومعلوم أن سؤال أهل الذكر يقتضي العمل بما يقول أهل الذكر، ولا سؤاله خلاص سؤال يعني إيه؟ يعني لا تعمل إلا بعلم، ومن العلم أن تسأل أهل العلم. أما إذا كنت مجتهدا فلا يجوز لك أنك أنت تقلد عالما إلا في حالات ضيقة ذكرها الأصوليون، في حالات ضيقة ذكرها الأصوليون، وإلا فالأصل أن المجتهد زي مجتهد القبلة. إذا كنا في صحراء وأنا مجتهد ولنظر وأنت مجتهد ولنظر، كل يصلي إلى جهته، كل يصلي إيه؟ إلى الجهة التي اشتهد إليه، يبقى أنت تصلي كده وأنا أصلي عكسك، وكلانا صلاتنا صحيح، ولا تلزمني باجتهادك ولا ألزمك باجتهادي، لأن أنا عندي نظر في التعرف على القبلة وأنت عندك نظر في التعرف على القبلة، فكل يصلي إلى جهة ومع ذلك صلاته إيه؟ صلاته مقبولة. فلماذا إذن نقول هذا؟ نقول لأن هذا الكلام وإن كان واضحا إلا أن بعض الدعوات وبعض يعني النظر عند بعض طلبة العلم، مثلا قال بأن كتب الفقه هذه لا ينبغي أن ندرس فيها، وحسبنا كتب الحديث، ولا ينظر في كتب الفقه أبدا، ويقول هذه كتب رجال وكتب معقدة وخرج عن الأدلة وكذا وكذا، ولهذا يعتبر من كتب الفقه هي كتب الحديث، ولا يدري الفرق بين كتب الفقه وكتب الايه. ولو تسأله تقول له ايه الفرق بين كتاب فقه وكتاب حديث، اولا انت مؤمن معنا بانه عصر امة الاسلام كله انما قام على وجود كتب فقه وكتب حديث، ولا كتب حديث فقط؟ هل امة الاسلام منذ ان كان عصر التأليف والى الان قائم على انه في كتب فقه وفي كتب حديث، ولا كتب حديث فقط؟ كتب فقه وكتب حديث. فإذا أنت أتيت اليوم لتلغي كتب الفقه يبقى أنت الآن خرجت على الإيه؟ خرجت على طريقة العلماء، خرجت عن طريقة العلماء هنا، وبالتالي تحكم على فعلك هذا وتصورك هذا بالبطلان. بس أصل لم نسمح لك بالمناقشة، بس أصل إيه؟ بس أصل يمكن أن يكون عندك حق خفي على الأمة في قرونها الماضية، بس أصل إيه؟ إن كنت تحارب التعصب على العين وعلى رأس حارب التعصب، إن كنت تحارب مثلا أقوالا لا دليل عليها وكذا ماشي حارب هذه الأقوال، لكن أن تحارب الأصل أن هذه الآن كتب الفقه ونقول بأننا حسبنا كتب الحديث ولا نحتاج إلى كتب الفقه لأنها كتب الرجال قامت على غير أدلة، هذا لا يمكن أن نصدقك فيه أبدا. نظر الأئمة في المغني يبقى أنظر في المغني، نظروا في التمهيد أنظر في التمهيد، نظروا في مختصر الخرق أنظر في مختصر الخرق. أنا من أنا؟ يعني أنا بلغت هذه الرتبة إلى أن أنظر في كتب العلم وأقول لا داعي للفقه وكتب الفقه؟ من أنا؟ ولا من هو أعلى مني؟ ولو الشافعي عندنا يقول هذا وقد سبقه العلماء فإننا لا نلتفت إلى قوله، فكيف بك أنت؟ ولهذا البعض صار لا ينظر إلى كتب، ولو تسأله درست في الفقه يقول لك مثلا درست في الفقه عمدة الأحكام للحافظ عبد القادر المقدسي، ودرست بلوغ المرام للحافظ ابن رجب، ودرست المحرر في حديث ابن عبد الهادي، ودرست كذا، تقول له كل هذه كتب حديث، أنت ما درست ولا كتاب فقه. ولهذا يكفر عندكم الشذوذ أصلا، ترى الواحد يفتي بما يخالف به العلماء أحيانا، لأنه قد يعتمد على حديث منسوخ، على عام قد خصص، على مطلق قد قيد. هل هذه طريقة العلماء؟ هذه ليست طريقة العلماء. فنقول لو هناك فرق بين كتب الفقه وكتب الحديث ومن كتب الفقه فإنه قد اعتمد على أدلة الحديث، ولكن هذه طريقة تصنيف. أما كتب الفقه فقد قامت على جمع الأدلة فهي كتب أدلة، لكن كتب الحديث هذه كتب أحكام. فعندنا الأدلة هذه اللي هي الكتاب والسنة نزلت بأحكام ولا عاري عن الأحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا فيه في الأخبار وعدلا، يبقى إذن نزلت هذه لنعمل به. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أنه سبع مرتان، أنت طالق طالق، أنت طالق وبعد شهرين أنت طالق، طيب هل الطلاق مرتان؟ طب لو طلق مرتين بلفظ واحدة نعمل ايه؟ هل الطلاق مرتين يعني مرة بعد مرة ولا الطلاق مرتين يبقى يدل على وقوع الطلاق ولو كان مر ولو كان الطلاق طلقتين متتاليتين؟ تعمل ايه؟ فان طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير. تنكح يعني تعقد ولا تنكح يعني تدخل؟ طيب هتقول انا مفسرها بالحديث حتى ذوق عسيلته. طب ذوق العسيله بالجماع ولا بالمباشره؟ طب لو انزل بالمباشره يكون قد ذاق العسيله؟ طب لو جمع ولم ينزل يكون قد ذاق العسيله؟ فهل العسيله الانزال ولا العسيله الاستمتاع؟ يلا يا اخوي الله ينجحك. يلا ورين اصل فاصل اصل وفصل بقى. يبقى نرجع للشافعي ومالك واحمد. انا ارجع لك انت اصل وفصل بقى. ما تقول لي انت قول لي العسيله نذوقها بايه؟ طيب عقد ودخل به واغلق الباب وارخى الستر اهو ليله عرسه والصبح سابها ولم يدخل به، تقول لا لازم نذوق العسيله، ده مش نكاح. لكن لما تيجي تطلق بعد العقد وقد ارخى الستر تقوم تفتي هناك بالمهر كله. طب ليه يا ابني المهر كله؟ المهر ده مش بمدخول بها؟ ليه بتفتي بالمهر كله؟ هل المدخول الراجل ما دخل؟ تقول لا ارخى الستر هذا قضاء الخلفاء الراشدين. طب هل قضاء الخلفاء الراشدين ايضا يكون هنا اذا ارخى الستر؟ يبقى اذا لابد ان ترجع الى ماذا؟ الى كده حتما لازم تعمل ايه؟ فعند اشتباه الأدلة والأدلة تقبل هذا وتقبل ذاك، فننظر بفهم العلماء. فكتب الحديث كتب أدلة، كتب الفقه كتب أحكام. فمثلا لما العلماء زي هنا يقول لك له أنواع المياه، المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه، سبع مياه، ماء السماء وماء البحر. طب مش كل ده كل حاجة عليها دليل؟ كل حاجة عليها دليل؟ طب فين الدليل؟ ما جابش. ثم المياه على أربعة أقسام، طاهر مطهر، إلى أن قال وجلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب. طب ما ده كل دي أحكام أهي، فين الأدلة؟ ما قال لقول النبي. طب هو ما قال هذه الأحكام إلا بناء على قال الله قال رسوله. لكن دي طريقة تصنيف، طريقة تصنيف ذكر أحكام. تارة تذكر الأدلة إذا كان الكتاب موسع، وتارة تختصر الأدلة مثلا على دليل ولا كذا، وتارة لا تذكر الأدلة مطلقا. يبقى دي طريقة تصنيف، مش جهل بالأدلة، دي طريقة ايه؟ طريقة التصنيف. فلا بد كده انني ادرس الأدلة وادرس الأحكام على طريقة من؟ على طريقة العلماء. وليست المسائل يا اخوانا مسائل هي، لا تظنوا ان هذا من ضياع الوقت، هذه مسائل مهمة جدا ومسالك، لان طالب العلم انما ينتفع بالمسلك اولا. هو إشكالية طالب العلم ما هو؟ انك تضع المسلك الصحيح، ضع المسلك الصحيح واتركه بقى، خد بالك. انما اذا اخطأت المسلك الصحيح ضللت، وما وقع انحراف وضلال ولعدم انتفاع بكلام العلماء الا يوم ان اخطأت الايه؟ الطريق في الدراسه. يعني لما يجيك مثلا واحد دلوقتي يقول لك فيش حاجه اسمها كتب المتاخرين ديت، كتب المتاخرين في الحكم الحديث وكذا، بعد 500 سنه الغي الكلام ده. لا أنا أقول كتب الأوائل كتب محترمة وكتب بنيت عليها كتب المتأخرين، لكن لازلت منتفعا بكل ما كتبه أهل العلم. أنا لقيت واحدا يقول لك بعد 100 الثامنة راح طلع كل كتب المكتبة اللي عنده في الحديث، طلع الكتب من أول ابن حجر وأنت راجع كده كل ده طلع، حسبنا الأوائل. طب ابن حجر والذهبي والمتأخرين والشوكاني وكل دول أليس على طريقة الأوائل؟ أليست لهم الأبحاث القيمة؟ أليست لهم الكتب النافعة في ذا؟ ومن قال قبلك هذا؟ من قال قبلك هذا؟ إنما بالنسبة لأحكام المتقدمين، نعم أحكام المتقدمين في مثلا في حديث أو كذا أحكام محترمة، وما نخرج عن أحكام المتقدمين، لكن ليس معناه أن العلم توقف عند المتقدمين ولا أنتفع بالمتأخرين. لا، أنتفع بالعلماء الراسخين ما صنفوا فيه وما كتبوا مما لا يخالف ما عليه الأوائل. يعني ابن حجر مثلا مع كونه من المتأخرين إلا أنه مثلا حبك هذا العلم حبكا مباركا فيما صنف وألف. الذهبي الآن إحنا يمكن كل يعني أوسع رجوع لك في فيما كتبه وحكم وصنفه المتأخرون من التوسع في هذا، وهم في ذلك يقربون لك علوم المتقدمين لا يحاربون علوم المتقدمين. إذن علوم المتقدمين أصل عندي، أصل عندي علوم المتقدمين، هذا أصل أبدأ به لابد من صحابة وتابعين وكذا. لكن علوم المتأخرين أو خروجها من مكتبتي، علوم المتأخرين لا أنتفع بها، لا، إنما أنتفع بها أيضا، أنتفع بالشوكاني، أنتفع بالصنعاني، أنتفع بابن حجر، أنتفع بكتب ابن أبو هاب وأئمة الدعوة. من قال إننا أقتصر على، ومع أن هذه الدعوة قد تروق للبعض، قد تروق للبعض، فيقول وما و و و و و فما ترك الأول والآخر شيئا، ما ترك الأول والآخر، نقول كم ترك الأول والآخر. نعم. وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال، فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب. لقيت طالب علم يعني في الحديث وكذا، رجل متميز، يعني هو صادق فيما أخبرني حينما قال كان الشيخ الألباني يولي إلي بعض أعمال وكذا، وكان قريبا من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. جلست معه يعني مجلسين، كل مجلس حوالي ساعتين، وجدت عجبا عجابا يا أخوان، يعني وجدت رجلا يحتاج إلى لأن يرجع يتعلم أصول الطلب، زي ما قلنا دايما، بنقول دايما يعني في كراسة مربعات، يعني من أول الهمزة. تعالى مثلا، فيش حاجة اسمها كتب الفقه، نأخذ الفقه تدرس خبات، يعني احنا نناقش درس الفقه، وقلت له مثلا كيت وكيت، قال يعني لا البخاري ولا، قلت له هذه كتب حديث، هذه ما لها علاقة بفقه، تسأل عن فقه، هذه كتب حديث، كان خلاف ده قعدنا فيه شوي، كتب الفقه كتب الحديث. وعليه بقى تعالى على الطريق، لا يعرف كيف يدرس عقيد، يقول انت يعني يعجبك انك انت يعني هل انت لماذا يدرسون هنا كتاب التوحيد يدرسون كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، ولا يدرسون كتاب التوحيد مثلا ابن خزيمة ولا غيره؟ اشمعنى ابن عبد الوهاب؟ يعني ويريد ان يقول هؤلاء متعصمون لابن عبد الوهاب، يعني ابن عبد الوهاب ده سعودي، يبقى السعوديون يتعصمون لمين؟ للسعودي، لكن ابن خزيمة لا، مش سعودي. طب ابن عبد الوهاب يدرسون كتابه، لأن موضوع كتاب ابن عبد الوهاب ليس هو موضوع كتاب ابن خزيمة، هم يدرسون ابن خزيمة وابن مند وابن عبد الوهاب. صحيح أن كتاب ابن عبد الوهاب من أشهر الكتب شروحات، لأنها من أخص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، موضوع كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب ليس في ابن خزيمة ولا في ابن مند ولا في غيره، ولهذا ما ألف في المكتبة الإسلامية على نطاق هذا الكتاب كتاب. يعني أنت سوف تدرس هذا في مصر؟ قلت لي الشرف، ودرس لي الشرف، ده أنا أخطب بذلك عن منابر. شوف خلي بالك، ده طالب علم يعني مش طالب علم كده يعني لسه مبتدئ، لا. طيب يعني أنت عجبك نواقض الإسلام؟ ما لها؟ قال فيها بعض النواقض على ملاحظات وكذا ولا يتابع عليه. قلت طيب، قمت من المكتبة جبت له نواقض الإسلام، تفضل هذه نواقض الإسلام، طلع يلا ليها شيئا في هذا مما ينتقد على الشيخ في نواقض الإسلام، فر الكتاب. قبلها وحنا بمناسبة كتاب التوحيد يقول نواقض الإسلام، هو يظن نواقض الإسلام داخلة في كتاب التوحيد. قلت له نواقض الإسلام دي رسالة مستقلة، ليس لها علاقة بكتاب التوحيد، يعني هو أصلا ما يعرف موضوع كتاب التوحيد ولا اللي في كتاب التوحيد، حسب أن نواقض الإسلام من كتاب التوحيد. وعلى كل أدنى نواقض الإسلام أخرج يلا ناقدا يخالف ذلك، فقرأ نواقض، طبعا هي صفحة مجتين يعني نواقض مش كذا كذا، طب أراجع بقى الأخ اللي أبلغني، الأخ اللي أبلغك وأنت رجل محقق، هذا منسوب وهذا شاذ وهذا منكر وهذا كذا واللفظ دي كذا وطرق وشواهد واعتبارات، وتيجي تفشل في الأصول أصلا، يعني أنا أنتفع بك بقى؟ يعني دي طريقتك؟ هل هذه طريقتك؟ هكذا أنت تربيت وتعلمت؟ لهذا أنا أقول لإخواني المسالك مهمة جدا، لأن المسلك عبيه بقى، أنت نظفت الإناء عقمته، حط بقى فيه إن شاء الله المادة، بعد ذلك تنتفع بها. لكن ماذا لو وضعت شهدا وماء عذبا لكن في إناء ملوث؟ لن تنتفع به ويكون ضرره عليك أكثر من نفعه. أن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال، فأجبت إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في توفيقي للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. طبعا الأولى أن يقول إنه على كل شيء قدير، لأن الله على كل شيء قدير، ولكنه على ما يشاء قدير، هذا من عبارات المعتزلة، لأن المعتزلة يفصلون بين المشيئة والقدرة، فيقولون بأن قدرة الله سبحانه وتعالى إنما هي متعلقة بمشيئته فقط، فهو على ما يشاء قدير ليس على كل شيء قدير، فما لم يشأه سبحانه لم يقدر عليه. فعندهم ربطوا بين المشيئة والإيه والقدر، ربط المعتزلة بين المشيئة والقدر، فقالوا الذي يشاءه سبحانه هو الذي يقدر عليه، والذي يقدر عليه الذي ما شاء ما قدر عليه، فلو قدر عليه لشاءه، وهذا طبعا نسبة نقص لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل قادر على إيه؟ على ما يشاء وما لم يشأ، إنما سبحانه وتعالى أوجد ما شاء ولم يوجد ما يقدر عليه مما لم يشأه لحكمة، فالله عز وجل ما شاء إيجاد هذا ليس لعجزه بل لحكمته سبحانه وتعالى. أهل السنة الجماعة ماذا يقولون؟ يقولون هو على كل شيء قدير، لكن الله سبحانه وتعالى ما خلق كل ما قدر عليه، قد يشاء الله عز وجل شيء فيخلقه، وقد يكون قادرا عليه فلا يخلقه، لأنه لم يتعلق بمشيئة. ولهذا أهل السنة تنفصل عندهم الإيه؟ المشيئة على القدرة، فالقدرة أوسع، فالقدرة على كل شيء، على ما شاء وما لم يشاءه، لأنه قد لا يشاء هذا لحكمة بالغة لا لعدم إيه؟ قدرته. إذن ما الفرق بين مذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة والجماعة في مسألة المشيئة والقدرة؟ ها؟ يعني يلزمون بينه، يعني يجعلون انه القدرة متعلقة بالمشيئة، المشيئة متعلقة بالقدرة، فالذي شاء هو الذي قدر عليه فقط، والذي لم يشاء لم يقدر عليه، فهو لم يشاء لعجز، إن الله وإن الله يرجعون. ولهذا يقولون هو على ما يشاء قادر. أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ على كل شيء قدير، شاء أو لم يشأ، فإن شاء أو لم يشأ هذه رجعة لحكمته سبحانه وتعالى، شاء الله عز وجل إيجاد هذا فأوجده، لم يشأ الله عز وجل إيجاد هذا فلن يوجده، لكنه على كل شيء إيه؟ على كل شيء قدير. قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. والطهارة معناها النظافة في اللغة، وهي في الشرع والاصطلاح رفع الحدث وزوال الخبث. ورفع الحدث هذا معنوي، فالحدث شيء معنوي، وصف معنوي يقوم بالإنسان فيمنعه من العبادات التي يلزم لها الطهارة، فيقال حدث. الحدث هذا ليس حسيا، بل حدث هذا معنوي، ولهذا يقال عن الإنسان أنه أحدث. ما يقال في الإنسان نجس، يقال محدث. محدث يعني قام به وصف منعه من أداء عبادة معينة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، قال فانخنست إيه؟ فانخنست منه، فأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فجئته فقال ما منعك يا أبا هريرة أن تأتيني؟ قال يا رسول الله كنت على جنبة فكرهت أن إيه؟ أن أجلسك. قال كنت على جنبة فكرهت أن أجلسك، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، يعني أنت وإن كنت على الحدث لكن ما في شيء يمنعك من أن تجلسني. ولهذا النجاسة حسية والحدث معنوي. الحدث وصف قائم بالإنسان، الحدث الخبث عين حسية لهذا الحدث عبر عنه العلماء بالرفع، والنجس عبر عنه العلماء بالزوال. يبقى النجس لابد من زواله، والحدث لابد من ايه؟ من رفعه. فانت اذا حينما توضأت، ما الذي حصل لك؟ ما يعني ما في شيء يحس زال، يعني بخلاف النجاسة انت تغسل النجاسة، لكن الحدث وضوءك اغتسالك ماذا صنع فيه؟ رجل جنوب جمع امرأته فصار جنوبا ثم اغتسل، ايه اللي تغير في بدنه؟ ايه اللي رفع؟ ما رأى شيئا، لكن هذه احكام. فرفع هذا الحكم بهذا الحكم، رفع الحدث بالايه؟ بالاغتسال المأمور به شرعا. فهذا الذي جنبك الشارع اياه الطاعة بناء على هذا الحدث الموجود وجعله الشارع حدثا، امرك الشارع بان ترفع هذا الحدث بالاغتسال او الايه؟ او الوضوء. ولهذا الطهارة رفع حدث وزوال خبث. ويقال زوال، وبعض العلماء يقول إزالة، إزالة الخبث، وبعضهم يعبر بزوال الايه؟ الخبث. والتعبير بالزوال أشمل وأنفع وأتقن، وذلك لأن الإزالة إشارة إلى فاعل فيها، فأنا أزيل يبقى هذا بفعل، أزيل النجاسة. بخلاف الزوال فإن النجاسة لو زالت من غير فاعل لصحت من غير فاعل لصحت. فمثلا لو نزل ماء مطر على ثوب به بول وكذا، نزل ماء مطر وغمره، يرفع الآن هنا أزال النجاسة ولا ما أزالها؟ أزاله، مع أن فاعلا لم يفعل ذلك، إنما نزل المطر عليه. الاستحالة، النجاسة قد تستحيل، قد يستحيل شيء مثلا إلى عين أخرى، فإذا زالت نجاستها حكم لها بالطهارة، زي التراب مثلا، واحد تبول على التراب أو كذا نشف التراب وكذا خلاص. أو مثلا المعالجات اللي بيفعلوها الآن، إذا حصل ماء مثلا ماء الصرف هذا مثلا، إذا وضع عليه بعض المواد بيتحول فتحول إلى طهر، صار طاهرا، لكن هذا بفعل فاعل. لكن لو استحال بنفسه ذابت نجاسته، لونها رائحتها بنفسها، فهذه تصبح طاهرة كالخمر إذا استحالت بنفسها صارت طاهرة. فالزوال أعم من الإزالة، الزوال يعني سواء نزله أحد أو زال بنفسه حكم له بالإيه؟ بالطهارة. كتاب الطهارة هو الكتاب الأول الذي يبدأ به الفقهاء دائما أو غالبا في مصنفاتهم، لأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، عند حكم وعند دليل. وجوب صلاة أقيموا الصلاة، وجوب زكاة أتوا الزكاة. يبقى عندي حكم وجوب استحباب تحريم كراهة استحباب إباحة مستنبط من دليل تفصيلي دليل جزئي. فالحكم أن تعرف، فالفقه معرفة الأحكام العملية مش العقدية، ونسمى بعض العلماء العقيدة الفقه الأكبر. معرفة الأحكام العملية الشرعية ليست العقلية المتعلقة بإيه؟ أو المستنبطة من أدلتها التفصيلية، بخلاف أصول الفقه. فأصول الفقه معرفة القواعد الإجمالية والأدلة الكلية وكيفية الاستفادة منها وبيان حال المستفيد. معرفة أدلة بقى كلية، قواعد إجمالية، الأمر الوجوب، النهي يقتضي الفساد، النهي الأمر بشيء نهي عن ضده، هذه اسمها قواعد إيه؟ كلية، قواعد كلية. هذا عمل الأصول في القاعدة الكلية، عمل الفقيه في الأدلة التفصيلية. الفقيه لا يستغنى عن الأصول، ولهذا تسبق الأصول الفقه. فعندي أنا حكم الصلاة، الفقيه هيقول أقيم الصلاة، والأصول هيقول هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب إلا للقرينة، ولا قرينة هنا، يبقى هنا دل على الوجوب. يبقى الفقيه احتاج إلى عمل الأصول في أنه ينزل على هذا الأمر أقيم الصلاة الوجوب. وأما وجود الدليل التفصيلي وحده ما يكفي عند الفقيه، وإلى الأوامر قد تكون الاستحباب وقد تكون الوجوب. فعندي أقيموا الصلاة مثل صلوا قبل المغرب ركعتين، لكن فرق بين هذا وذاك أن صلوا قبل المغرب ركعتين أتت قرينة تدل على الاستحباب لمن شاء، وبقي أقيموا الصلاة على أصلها ما في قرينة. يبقى أنا احتجت إلى ماذا؟ إلى قاعدة الأصول، الأمر يفيد الوجوب إلا لإيه؟ إلا لقرينة، إلا لقرينة. والنهي يقتضي التحريم أيضا إلا لقرينة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء، هذا النهي للتحريم أو للكراهة؟ يبقى يقتضي هذا أن ننظر. يبقى إذن الفقيه هيحتاج إلى ماذا؟ هيحتاج إلى عمل أصولي في أنه يسقط الأمر على الوجوب أو على السباب، أو يسقط النهي على التحريم أو الإيه أو الكراه. ولهذا قالوا هل أسبق الفقه ولا الأصول، ولكل وجهة. والأقرب أن يقال إن الأصول تسبق الإيه؟ تسبق الفقه. عمل الأصول يسبق عمل الفقيه، فالأصول هو الذي يعطيه هذه القاعدة التي يبني إيه؟ التي يبني عليها. قال كتاب الطهارة: فلما كان الفقه مختصا بالأحكام العملية، وأعظم الأحكام العملية الصلاة، أعظم الأحكام العملية الصلاة، وكان من أعظم شروط الصلاة الطهارة، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. فأعظم شروط الصلاة الطهارة، بدأوا بالطهارة. فالبدء بالطهارة هنا بدء بأعظم شروط الإيه؟ الصلاة. بعد ذلك بقى استقبال القبلة كذا كذا هيأتيك بعد ذلك في صفة الصلاة، لكن الطهارة هذا من أعظم شروطها، ولهذا أحكامها كثيرة جدا. يدخل في الطهارة بقى المياه، يدخل في الطهارة الآنية، يدخل في الطهارة الوضوء، يدخل في الطهارة التيمم على اعتبار أنه بدل من الوضوء عند العاجز عن استعماله أو الخوف من استعماله أو عدم وجود الماء. يدخل في ذلك أحكام الحيض وأحكام النفاس. أحكام الطهارة أحكام كثيرة جدا ومتنوعة. عندنا مياه لأنها الأصل في الطهارة، لهذا يبدأون في الطهارة أيضا بأبواب الإيه؟ المياه. ليه؟ لأن أبواب المياه، لأن المياه هي الأصل في الطهارة، الأصل في الطهارة. ولهذا في رفع الحدث ما يصح إلا الماء، في زوال الخبث يجوز أي مائع ولو كان غير الماء، إنما في رفع الحدث لابد من الماء. واحد عنده جنابة أو عنده حدث أصغر، يرفع ذلك بإيه؟ بالماء. بالماء، احنا بنقول بالموائع. التيمم عند فقد الماء او العجز عن استعماله. طيب، لكن ممكن مثلا ترفع الحدث بشربات، شربة خضار، ينفع؟ ما ينفعش، مع انه مائع، لكن ما يصح، لابد ان يكون ماء مطلقا. طيب، لكن عندي بقى زوال الخبث، واحد مثلا وقع على ثوبه بول، بص المية قطعة، ما فيش اي مية خالص، يحكه بالتراب، لقى معاه ازازة بيبسي مثلا، خلاص صب ازازة البيبسي على الثياب وغسل هذا البول، هل هنا حصلت الطهارة ولا ما حصلت؟ حصلت، لان اللازم في الخبث زواله ويكفي هذا، بخلاف ماذا؟ بخلاف الحدث. ولهذا يلزم في رفع الحدث الماء، ولا يلزم في زوال الخبث الماء، بل يلزم الايه؟ المائع. فأيما مائع أزلت به النجاسة حصل زوالها. قال أنواع المياه. إذن عرفنا ليه بدأنا بالمياه، لأنها الإيه؟ لأنها الأصل. وليه بدأنا بالطهارة؟ لأنها أعظم شسرة. وليه بدأنا بالصلاة؟ لأنها أعظم أركان الأحكام العملية. وليه تكلمنا في الأحكام العملية؟ لأنها هي الفقه. يشوف الترتيب، لأنها هي الإيه؟ الفقه. ودي ومعرفة المناسبات مهمة جدا، ولهذا صنف في المناسبات. وكان مشايخنا حفظ الله من بقي ورحم الله من مات كانوا ينبهون على هذه الإيه؟ المسائل عند شروح من الكتب. ليه بدأنا بالعبادات قبل المعاملات؟ ليه المعاملات قبل الأنكحة؟ ليه ختم هذه الأحكام بالحدود؟ يجعلون مناسبات العبادات لأنها تجب عينا على الإنسان بمقتضى الإسلام، تجب عينا، بدأوا بها. بعد ذلك المعاملات لحاجة الإنسان، أي إنسان حي لابد له بيع وشراء ليأكل ويشرب، لكن مش لازم يتجوز، مش لازم يعني إيه، ممكن تأخر الزواج، ممكن يموت واحد بلا زواج، لكن لا يمكن واحد يموت بلا بيع شراء حجر، هذه لابد أن تنالك، فيقدمونها على النكاح، حيث إن الإنسان قد يحتاج وقد يتزوج وقد لا يتزوج، لكن النكاح من باب تكميل حياتك وحفظ النسل. طيب لما أكلت وشربت وتزوجت قد يحصل لك من الشره ما يوجب التعدي، فتعال بقى نؤدبك، تعال ايه بقى نؤدبك في الحدود والغايات، وانت وتعديك اما لمعاملة اكل شرب لبس كده، واما لشهوة وكذا. ولهذا هنا اتت دراسة الحدود والايه والجنايات وكذا، ودراسة الحدود والجنايات تحتاج الى من يقبلها، فهنا درس ما يتعلق بالشهادة وما يتعلق بالإقرار وما يتعلق بكذا وكذا. هذه مناسبات بين إيه؟ بين أجزاء الفقه العامة، لأن الفقه يرجع إلى أربعة أجزاء عامة عامة عامة: عبادات، معاملات، أنكحة، جنايات وحدود. هذه الأربعة الإيه؟ العامة اللي بينتظم تحتها كل أحكام الفقه الإيه؟ العملي. ولهذا عندنا الحدود جزء من الأحكام الإيه؟ الأحكام العامة في الفقه، والفقه كأحكام جزء من الشريعة، إذ شريعتنا أخبار وأحكام. ولهذا لما نيجي نقول التشريع العام، حاكم مثلا نحى التشريع العام، أصل دي مسألة تشريع عام، إيه بقى المراد بالتشريع العام؟ إيه المراد بالتشريع العام؟ ما نعرفش. البعض يقول لك الحدود، البعض يقول مثلا يعني الأحكام اللي هي مقابل القوانين، ولا يمكن إعطاء ضابط، والتشريع العام يشمل الشريعة. ولهذا لو أن حاكما لم يطبق الحدود ما يقال كافر، إنما يقال ترك واجبا يلزمه، ترك واجبا إيه؟ يلزمه. ترك تشريعا عاما يعني ترك الشريعة كلها بأخبارها وأحكامها وغير ذلك، وهذا وصف لم يعلق الشارع عليه حكما، وإنما قد يترك حكما واحدا فيكفر، وقد يترك مئة ولا يكفر. مش الضابط بقى عام وخاص، الضابط وصف: كفر، تكذيب، جحود، تفضيل، مساواة، تبديل نسيبا ذلك إلى الشريعة. انتبهت يا اخوان؟ ولهذا مفيش حاجه اسمها ان الحاكم غير ما انزل الله عز وجل، مثلا اذا حكم غير ما انزل الله يبقى كافر كفر مخرج، او نقول لا يمكن، لا يمكن يكون كافر كفر مخرج، او نفرق بين قضيتين وعشرة. مين اللي قال لك يعني تفرق بين قضيتين وعشرة؟ طيب واحد انكر الزنا، حد زنا، قال مفيش حاجه اسمها حد زنا، واللي عندنا كذا وكذا وكذا، واحد بس، فما حكمه؟ حكمه ايه؟ كافر، مع ان الذي انكره ايه؟ مع ان الذي انكره واحد. لكن واحد عدل عن رجم الزاني وجلد الزاني في الف امرأة، وسجن وعافى وضرب وسابها من غير ان ينكر حد الزنا في القرآن، ماذا يكون؟ زي المرأة اللي تركت حجابها 30 سنة. إذا انتبهوا يا أخواني، انتبهوا انتبهوا لهذه مسائل في غاية الأهمية. فلما نقول مثلا الحدود من الفقه والفقه من الشريعة، يبقى لما نقول تشريع عام يصعب، إلا أن نقول إن التشريع العام هو الشريعة إيه؟ هو الشريعة كلها. طب هنطرق بقى إزاي؟ يبقى إذا مسألة الترك وعدمه ما فيش فرق بين قضيتين وعشرة ومئة وألف وكذا، إذ الأمر موصوف بصفات إيه؟ بصفات واردة في الشرع تتعلق بها الأحكام. ومن طبيعة شريعتنا أن لا تعلق الأحكام على أوصاف غير منضبطة، لابد يكون أوصاف إيه؟ منضبطة. هترجع للواحد واثنين، تبو ثلاثة وماشي، مش الثلاثة دون العشرة، من الألف دون العشرة، طب فوق العشرين، لا دون الخمسين، طب فوق الخمسين، لا خلاها دون السبعين، لأن الله قال أن تستغفر لهم 70 مرة، يعني هذا يضرب بقى بالعدد الأعلى، طب بقوا 90، لا يمكن. فأنت ليه رايح تعلق حكما وحكما خطيرا زي كذا على هذا؟ نعم اقرأ. قال: أنواع المياه. المياه التي يجوز التطهير بها 700، وقيل 700 على حسب التقدير. هنا ماء السماء، ماء البحر، ماء النهر، ماء البئر، ماء العين، ماء الثلج، ماء البرد. هذه وردت الأدلة بكونها طاهرة مطهرة. ماء السماء قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء ليطهركم به، فهو الماء المطلق الطاهر المطهر بغير خلاف، ماء السماء. ماء البحر لقوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فالبحر ماؤه طاهر. ولما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مائه فقال: هو الطهور ماؤه، وأضاف إليه ما قد يحتاجون مما لم يسألوا عنه، وهو الميتة، ميتة البحر، لأنهم يعيشون في البحر فيحتاجون إلى سمك، السمك مات، الحل ميتته. فالبحر طاهر في مائه وفي طعامه: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم. وإيه صيد البحر وطعامه متاع لكم؟ ما الفرق بين الصيد والطعام؟ صيد البحر وطعامه، صيد البحر وطعامه، حل لكم صيد البحر. اي نعم، الصيد اصطدنا البحر وهو ما يعيش في البحر وتخرجه حيا، وأما الطعام ما يخرج منه إيه؟ ميتا. فماء البحر طاهر مطهر أيضا للنص، وماء النهر مثل البحر، النهر البحر. طبعا البحر قد يكون له اطلاقات بقى مختلفة، يعني عندنا مثلا البحر، عندنا نقول على البحر متوسط بحر، ونقول على البحر المر بين أمام بيوتنا بحر، وقد يسمينا استرعة، قد يسميه الناس نهرا، قد يسميه ناس جدولا، المهم الماء الكثير الغامر هذا. وماء البئر لأنه ماء صاف لم يخالطه نجاسة وخرج من باطن الأرض وهو باق على إطلاقه. وماء العين كذلك. وماء الثلج لأن الثلج ماء أصلا مطلق طاهر، فإذا صار ماء الثلج طاهر، فإذا صار ماء فهو طاهر كذلك. وماء البارد وهو كالطل وغير ذلك، الندى يعني كالطل، فإذا نزل طل فملأ إناء فهو أيضا طاهر، حكم ماء الإيه؟ السماء. هذه مياه كلها طاهرة دل الدليل عليها، وليس فيها شيء ينجسها، هذا في أصلها. خالط بقى ماء العين ماء نجس فغلب على لوني وطعمي وريحي، هذه مسألة تانية، لكن هذه مياه في أصلها طاهرة مطهرة. طاهرة يعني إيه؟ يعني ترفع الحدث وتزيل النجس، هذا معنى المياه التي يجوز التطهير بها، فهي ترفع الحدث وتزيل النجس بغير خلاف في ذلك. قال: ثم المياه على 4 أقسام. المياه هذه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه استعماله، وهو الماء المطلق. الماء المطلق ما معناه؟ الماء الباقي على إيه؟ أصغر. والذي لم يخالطه شيء يخرجه عن إطلاقه. فماء مطلق زي ماء البحر، زي ماء الأنهار، ماء السماء، هذا يقال ماء مطلق. طب إن أتيت بماء فخالطته بعصير بكذا فصار مثلا ماء جوافة، ماء برتقال، ماء باذلاء، ماء، يبقى هنا لم يعد ماء مطلقا، يقال هذا بقلاء، هذا حبر، هذا عصير، هذا كذا، لم يعد هنا ماء إيه؟ لم يعد هنا ماء مطلقا. فإن قيدت الماء أخرجته عن إطلاقه، أخرجته عن إطلاقه، فلا يصح به أن ترفع به حدثا أو أن تزيل به إيه؟ نجسا. هذا الطاهر المطهر، يعني الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، أي الرافع للحدث المزيل للنجس. الثاني طاهر مطهر مكروه استعماله، وهو الماء المشمس. طاهر مطهر، نعم ترفع به الحدث وتزيل به النجس لأنه باق على إطلاقه، لكن قالوا مكروه استعماله، وهو الماء المشمس. ما الماء المشمس؟ الماء هذا الذي يجعل في آبار كثيرة، في خزانات، في كذا، فهذه تكون من حديد، من نحاس، من أي مادة، فإذا اشتدت الشمس اختلط ما بها من طلاء بالماء فأحدثت اختلاطا، هذا الاختلاط قد يضر بمن يستعملها. لهذا قالوا هو طاهر مطهر، إشارة إلى أنه يرفع الحدث ويزول النجس، لكن مكروه من جهة إيه؟ من جهة ضرره، من جهة ضرره. ولهذا العلماء أحيانا يعللون أحكاما فيقولون هي جائزة ما لم تضر، يبقى من جهة الشارع ما منع، لكن إن ضرت، إن حصل فيها إضرار، يبقى خلاص، يبقى هذا ممنوع. كمثلا المرأة إذا سألت عن تناول الحبوب لرفع العادة الشهرية من أجل إتمام صومها، فهل المرأة لا أن تتناول الحبوب من أجل رفع العادة حتى تتم رمضان كاملا، أو حتى يتسنى لها الحج من غير حيض مثلا؟ فالعلماء يقولون إيه؟ يقولون هو جائز، جائز، لكن إلا أن يضر ذلك به. والله لو قال الأطباء بأن ذلك يضر المرأة يبقى يمنع للضرر لا للمنع الشرعي. فالمكروه هنا هل هو مكروه شرعا أو مكروه من جهة الأذى الذي قد يترتب على هذا؟ هذا مكروه من جهة الإيه؟ الأذى. وإلا نص أحمد رحمه، نص الشافعي نفسه رحمه الله تعالى في الأم قال لا أكرهه، يعني في الماء المشمس، إلا أن يكون من جهة الطب، إلا أن يكون من جهة الإيه؟ إلا أن يكون من جهة الطب. يقول ولو حديث مروي عن عمر بأنه يورث البرص، يعني الحديث المروي عن عمر ضعيف لاتفاق المحدثين على تضعيف إبراهيم بن محمد، إلا الشافعي فوثقه. نعم، وقول الشافعي وثقه قال هذا ممنوع، قال بشرح الروضي، وأثر عمر رضي الله عنه بسند آخر صحيح، وقوله إلا الشافعي فوثقه ممنوع، بل وثقه ابن جريج وابن عدي وغيرهما كما ذكره الإسنوي. فليس هناك كراهة شرعية في إيه؟ في ذلك، وإنما كراهة إذا حصل به الإضرار. فالماء المشمس ماء طاهر مطهر أيضا. الثالث طاهر غير مطهر أو مطهر، أي لا يرفع الحدث وإن كان طاهرا في نفسه، وهو الماء المستعمل، أي المستعمل في رفع الحدث لا في تجديده عند الفقهاء. فالفقهاء يفرقون بين الماء الذي تجدد به وضوءا فليس هذا رفيع للحدث، وبين الماء الذي يرفع الحدث، وإن كان كل منهما مستعمل لكن هذا استعمل في رفع الحدث، وهذا الذي يتكلم عن الفقهاء بأنه إيه؟ من رأى من الفقهاء أنه يكون طاهرا ولكنه لا يكون مطهرا، أي رافعا للحدث فيه. وهذا قول عند بعض العلماء أن الماء المستعمل لا يرفع الإيه؟ الحدث، بس الماء المستعمل في إيه؟ في رفع الحدث، في رفع الحدث، أما لتجديد الوضوء فيقولون لا، ولا ندري والله التفريق بين هذا وذاك، ولا ندري أصلا أيضا دليل كراهة الماء المستعمل. فإن الماء إذا كان طاهرا وقد انفصل من جسد طاهر لا ينجس حتى ولو كان جنبا، حتى ولو كان محدثا، فإن الحدث ليس وصفا حسيا وإنما وصف إيه؟ معنوي. فما الذي يضر في ذلك؟ ما يضر ذلك الإنسان، ولا يضر ذلك الماء، ولا يغير أوصافه، ولا يخرج عن إطلاقه. وعليه فالراجح هو استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث. وكذلك المتغير بما خلط من الطاهرات، يقول هذا طاهر غير مطهر. المتغير بالطاهرات الذي خلط الطاهرات على قسمين، إما أن تغيره مطهرا الطاهرات فتخرج عن إطلاقه، إما تخلطه فتخرج عن إطلاقه، زي وضعت صابون وضعت شيء فأخرج عن إطلاقه، فهذا لا يرفع الحدث وهو ماء طاهر، لكن لا يرفع الحدث لأنه ليس ماء، لم يعد ماء الآن. وإما أن الذي خالطه لا يخرج عن إطلاقه، يعني خلطه وضعت صابون أو شيء، شيء بسيط لا يغير إيه إطلاقه، فهذا يجوز لك أن ترفع به طالما أنه باقي عليه اسم الماء رفع الحدث. لكن إذا سلب إطلاقه فلم يعد أصلا ماء. ولهذا العلماء منهم من يجعل ماء قسمين، طاهر ونجس، ومنهم من يجعل ماء ثلاثة أقسام، طاهر ومطهر ونجس، يقصد بالمطهر الذي يرفع الحدث، وبالطاهر الذي خالطه طهر فغلبت عليه، قالوا هذا لا يرفع، هذا إيه لا يرفع الحدث، هذا أصلا ليس ماء، لم يعد ماء الآن، هو مائع لكن ليس ماء على اعتبار أنه لما سلب إطلاقه لم يعد ماء. هذا اسمه عصير، هذا اسمه ورد، هذا اسمه كذا. ولو قلت ماء هتقول ماء ورد ماء عصير، فلم يعد هنا إيه مطلقا. الأخير ماء النجس، وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين، أو كان قلتين فتغير، والقلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا في الأصحي. ويستدلون على هذا بقول النبي إذا بلغ الماء القلتين أو قلتين لم يحمل الإيه الخبث، رواه أصحاب السنن بسند صحيح. الماء النجس هو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين. يقول دون القلتين، هذا قول من قال من الفقهاء بأن الماء إذا كان دون القلتين حمل الخبث ولو لم يتغير له وصف، لا لون ولا طعم ولا ريح. أما إذا زاد عن القلتين فليس بنجس إلا إذا تغير. ويستدلون بهذا الحديث، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن الحديث ضعيف، وعليه لا يلتفت إلى القلتين لأن الحديث مضطرب. وعلة اجتناب الماء إذا خلطه نجاسة علة التغير، وعليه متى تغير الماء بالنجاسة في لون أو طعم أو رائحة صار نجسا فلا يصح استعماله، سواء كان قلتين أو أدنى من القلتين. ويستدلون على ذلك بقول صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وجاء في الأرض إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه. وهذه الزيادة وإن كانت ضعيفة إلا أن العمل إيه إلا أن العمل عليها. فالمتفق العمل عليها أن الماء إذا تغير بالنجاسة في لون وطعم ورائحة فإنه لا يصح رفع الحدث إيه به. ولأن حديث القلتين حتى لو قلنا بصحته فإنه يدل على النجاسة فيما دون القلتين بالمفهوم أو المنطوق. الحديث إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، هذا القلتين فيما فوق. طيب دل على نجاسة دون القلتين بإيه؟ بالمفهوم، أي بالمفهوم إذا كان أقل من القلتين لم يحمل. إذن النجاسة بالمفهوم لما دون القلتين، وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء منطوق ولا مفهوم؟ منطوق. وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدمنا ماذا؟ قدمنا المنطوق على المفهوم. وعليه نرد حديث القلتين إما لاضطرابه وإما لدلالته، وثالثة أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق على القلتين هنا إن صح الحديث، والقلتان قد اختلف العلماء في تقديرهما، فكيف يعلق الشارع وصفا أو حكما على وصف غير منضبط؟ احنا اختلفنا في القلتين، اللي يقول 120 لتر مثلا أو يقول 250 متر أو أقل أو أكثر، معناه أن الأمر غير محدد، فكيف نلزم الناس بأن هذا أدنى أو هذا أعلى ولم يحدده الشارع؟ ولهذا قال بعضهم ما قارب قلال هجر. إذن ليست القلتان محددتين عند من يقول بالقلتين، والشارع لا يعلق أوصافا أحكاما على أوصاف غير منضبطة، وبالتالي يرد حديث القلتين من جهات عديدة، ونرد الأمر إلى الإطلاق الأول والأصل الأكمل، ألا وهو حسب الوصف، إن تغير الماء بالنجاسة إذا خلطته كان نجسا إذا غلبت النجاسة على لونه أو طعمه أو رائحته. طيب نقف عند فصل في بيان ما يطهر به الدباغ.